الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله هذه الليلة هذا المنسك المبارك، والحمد لله ختمناه في 7 أيام ونختمه في 7 أيام بإذن الله تبارك وتعالى. فضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن الدين مبني على أصلين. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر أحسن الله إليكم
الزيارة الشرعية
والزيارة البدعية، أي نعم أحسن الله إليكم، قال: وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع. لا نعبده بالبدع، لا نعبده بالبدع، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال رحمه الله: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وإلى قوله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال تعالى أيضا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآيتين.
هذا تعقيب على ما تقدم من ذكر الشيخ رحمه الله لأنواع الزيارة الشرعية والبدعية، وقد بيّن ضوابط الشرعية فلا يزاد عليها، وما عداها فإنه بدعي، لأنك إذا عرفت الشرع فاعلم أن ما خرج عنه فإنه ماذا؟ فإنه محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم بيّن المصنف رحمه الله أن مبنى العبادة على أصلين: أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن ديننا دين كامل، لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فمن زاد في دين الله ما ليس منه فقد اتهم الشرع بالتقصير وعدم الكمال، وهو تشريع بما لم يأذن به الله. ولذلك ذكر المصنف الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المعنى، أو قبل ذلك، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. ويقول أيضا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو ماذا؟ فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر المصنف عدد من الآيات التي تدل على وجوب الإخلاص والمتابعة، وذكر بعض أقوال السلف، من ذلك قول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأكثر سورة الزمر فهي استكمال لهذا المعنى. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت هاتان الآيتان في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم هؤلاء الجن والإنس لا يعلمون، لذلك بقوا على عبادتهم. يقول الحافظ في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم ماذا؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، لأنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا فهو غير مقبول، ولو كان صوابا ولكنه غير مخلص لله سبحانه وتعالى فإنه غير مقبول ولا قيمة له، وإن بلغ مثل عنان السماء. وذلك لأن المبتدع يفعل البدعة يظن أنها دين يقربه إلى الله، فالذين يعبدون القبور ويذبحون لأصحاب القبور ويقولون: مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا قادري، مدد يا شاذلي، مدد يا عيدروس، مدد يا تيجاني، مدد يا جيلاني، مدد مدد إلى آخره، والله هؤلاء كلهم مشركون، كلهم يعبدون غير الله، لأن المدد لا يطلب إلا ممن؟ من الذي يملك المدد؟ الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز وتنزع الملك ممن تشاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا عيسى، ولا حسين، ولا علي رضي الله عنهما، وإنما تقول مدد يا الله، مدد يا الله. جئت ذات يوم إلى شيخ في بلد ما أختبر عنده في مادة معينة خارج المملكة، فلما أخبروه أنني من المدينة قال: مدد يا رسول الله. فقلت له وأنا الاختبار عنده، فقلت له: مدد يا الله. قال هذا الشيخ: أنت شجاع. قلت: أنا لست شجاع، لكن هذا دين الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ما ضرني في الاختبار، لكن الشاهد أنه يعني هذه كلمته. نعود إلى كلام الإمام مالك، يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الذين يعملون حوليات ويعملون وعدة، سمعتم بالوعدة؟ تعرفون الوعدة؟ ذبائح تذبح لغير الله عند أصحاب القبور في كل عام في بعض البلاد الإسلامية بل وبعض البلاد العربية، فهذه الوعدة شرك بالله عز وجل، شرك بالله. هنا كتاب عنوانه كنت قبوريا، كنت قبوريا، ألفه أحد إخواننا أصحاب العقيدة الصحيحة في بلد الكنانة، وذكر قصته. يقول: أنا جئت ذات يوم فبحثت عن أكبر خروف وجدته في البلد، يقول: فاشتريته بأغلى الأثمان وذهبت به لأذبحه على أعتاب البدوي. يقول: فجئت عند أختي وإذا هي وزوجها من أهل العقيدة الصحيحة، فقالوا: يا فلان أين تذهب بهذا الخروف؟ قال: أذهب لأذبحه عند قبر البدوي. قالوا: يا فلان، ألا تعرف قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ قال: بلى. قالوا: طيب تأمل الآية، هل إذا ذبحته لمخلوق هل كنت قد ذبحته لله؟ قال: لا. قالوا: طيب اقرأ قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. الصلاة لمن؟ قال: لله. قال: والذبح والنحر لمن؟ قال: لله. اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. يقول: فما مضت دقائق إلا وأنا أسلم من جديد وعرفت أنني كنت على الشرك. يقول: فذبحناه في البيت وأكلناه لوجه الله ووزعناه على الفقراء في بيت أخته وصهره. فانتبه، الحق وأبلج يا عباد الله، لمن كانت عنده فطرة سليمة يستطيع أن الآن لما يأتيك شخص ويقول: أنا أذبح للسيد فلان، ويأتي شخص يقول: بسم الله اللهم لك وإليك وبك، ما الفرق بينهما؟ كما بين الثرى والثريا، وكما بين الشمس واللمس. شخص يقول: ذبحت لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شخص آخر يقول: أنا أذبح لك أيها البدوي، أيهما الذي على الحق؟ ها، أجيب عباد الله، الأول، أما الثاني فهو إيش؟ مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله، أنا أعرف أن بعض من يسمع قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أنت تساءل بينك وبين نفسك، بين شخص جاء بذبيحة وقال: اللهم إنها لوجه الله، وآخر قال: إنها للحسين أو للبدوي، أليس بينهما كما بين الثرى والثريا؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل ماذا؟ يماني. فاتقوا الله يا من تذبحون للقبور، اتقوا الله، والله لا تنفعكم هذه القبور، ويوم القيامة الصالح منهم سوف ماذا؟ يتبرأ ممن يذبح له، والطالح يقرن مع من عبده فيلقى في جهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. إنكم وما تعبدون ماذا؟ من دون الله حصب جهنم. يقرن من يعبد اللات والعزى ومنات وهبل والبدوي والنقشبندي، من يعبدهم من دون الله، إن كان هؤلاء صالحين يتبرؤون منهم، وإن كانوا غير صالحين فإنهم يقرنون معهم في جهنم والعياذ بالله. فانتبهوا يا عباد الله، أخلصوا أعمالكم لله، لا تنقضوا الحج. والله لو حججت وطفت وسعيت ورميت الجمرات، فإذا وصلت إلى بلدك ذهبت إلى صاحب القبر تطوف به وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ألم تكن قد نقضت حجك؟ ها؟ فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات. قال ومثل هذا في القرآن كثير بل هذا مقصود القرآن ولبه وهو مقصود دعوة الرسل كلهم وله خلق الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وهذا في أصح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك إن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية وكذلك من يقصد بقعة لأجل طلب مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن
فيه عبادة
أحسن الله إليكم. قال ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عما فيه
عبادة
لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والحديث عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال وهذه الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة.
بين المصنف رحمه الله تأكيدا لما تقدم من أن اتخاذ المشاهد والأولياء والمقامات معابد تحولها إلى معابد جاهلية وثنية فالذين يتعلقون بقبور الأولياء اتخذوهم آلهة من دون الله يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث وأزيد حديثين أيضا. المصنف ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي بخمس قال ماذا إن الذين كانوا من قبلكم اتخذوا قبورا بأهم مساجدا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث آخر أنه عندما كان يحتضر عندما حضرته الوفاة كان يطرح خميصة على وجهه إذا اغتم كشفها وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعندما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه في أرض الحبشة من البناء على القبور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ثم قال أولئك ماذا؟ شرار الخلق عند الناس، عند الله، شرار الخلق عند الله. وفي حديث آخر إن يعني إن شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن التوجه إليها أثناء الصلاة، فنهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها والتوجه إليها. وقد نبهتكم أكثر من مرة أن من يتعمد التوجه إلى القبر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بطلت صلاته إذا تقصد ذلك وإذا قصد ذلك وتعمده. نعم.
قال رحمه الله: ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه. والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: ولم يجعنه في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس. وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة، ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده. قال: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. قال: فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله، بأصوات عالية من أقبح المنكرات؟ ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والمشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل عليك ثلث صلاتي؟ قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك. قال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسين شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. قال: ولهذا كان السلف رحمه الله يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب الصلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال: وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال: والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى. وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة فإليه وحده كما قال الله تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر، فإن الله وحده وحسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال: ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال رحمه الله: وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. أظن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، واضح جدا. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على وجوب الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز أن نعتقد معتقدات ليست من دين الله، ومنها زيارة بعض المقامات والتعلق بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. وذكر أن بعض الناس يفضل ما يسمى بالتمر الصيحاني، وهو أسوأ تمر في المدينة، أسوأ تمر في المدينة، لأنه ناشف جاف لا ليس له طعم، وجعلوا فيه أحاديث أنه أخذ من 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 الصوحاء من وهو يعني أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب. كذلك ما يقال عن العين الزرقاء التي كانت تسقي أهل المدينة إلى ما قبل نحو 30 عاما والآن انقطعت، يقول أنها جاء بها الرسول من مكة، هذا كله كذب. وكثير ما يذكر بعض الناس، لكن البرني والعجوة جاءت فيها أحاديث سمعتم بعضها، فلا بأس بأن تؤكل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني استشفاء بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع من تمر العجوة كان له وقاية من السم والسحر في يومه ذلك. أما زمزم فيسن لا بأس أن تأخذ منه وتسافر به وتتضلع منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. أما تراب المدينة أو تراب مكة أو تراب أحد أو تراب البقيع أو تراب البئر الفلانية أو كذا، فهذا كله دجل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن تعلق بها زعما أنها تشفي فقد كفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر في ختام هذه الرسالة المباركة أن المعول عليه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله، هذا هو المعول عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأزواجكم وأموال اقترفتموها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن التعلق بأماكن كذلك نبه لشيء، هناك سبحة يبيعها بعض المخرفين. أولا السبحة لا أصل لها في الدين، وإنما عليك أن تسبح بأصابعك كما هو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أفتى من أفتى بغير ذلك. الثاني يزعمون أن هناك سبحة تباع بآلاف الريالات وأنها من تربة أحد أو من تربة البقيع أو من تربة المدينة أو نحو ذلك، فهذا كله دجل. لا تغتر يا عبد الله، لا تشتري هذا، فإن التعلق بها توكل على غير الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فعلينا أن نتأمل هذه الخاتمة عظيمة في آخر هذا الكتاب، فادرسوها وقرؤوها مرة ومرتين وثلاث تستفيدون بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم الحج المبرور والسعي المشكور، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا كما دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو الدرس الأخير إلى ما بعد الحج إن شاء الله. تقبل الله منا وإياكم وجميع المسلمين، وجمعنا وإياكم على الخير دائما، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حمل زمزم أحسن الله إليكم،
حمل زمزم لا بأس، جيد إلى بلدك وشربه والاستفادة منه.
والاغتسال به والوضوء،
الاغتسال يرى بعض العلماء غير ذلك، ولكن الوضوء جائز.
أحسن الله إليكم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لم يثبت فضل في نوع من التمر إلا ما كان في البرني والعجوة،
نعم،
وصدق رحمه الله. أما العجوة ففي الصحيحين والموطأ، وأما البرني أحسن الله إليكم تقدم معنا قبل زمان
نعم.
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل البحرين الأحسان
نعم.
أي نعم يا أهل البحرين إن خير طعامكم البرني كله دواء وليس فيه داء
نعم.
وعلق الحافظ رحمه الله قال والمستغرب أنه لا يدخل قال بعض العلماء إنه لا يدخله السوس البرني.
هناك من يجعل البرني هو الإخلاص الخلاص الذي يسمى بماذا بالخلاص يقول البعض اختلف في نوع البرني ما هو نعم
صلى الله عليكم عندنا في المدينة البرني برني العيص
وفيه في العيص وفيه في الأحساء وفيه
نعم
وهناك من يرى أنها والله أعلم نعم
إذا نستكثر منه
نعم إذا الله أكثر نعم
نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى وقد رأى عبد الله بن حسين هو زين العابدين الذي تذكرونه دائما
علي بن حسين زين العابدين قيل هو وقيل ابنه عبد الله
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وقد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى وضع مجلس خاص بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسمر في اليوم والليلة عنده هل هو من الدين؟
أبدا لم يكن الصحابة يفعلون ذلك وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان خيرا لسبقونا إليه ولذلك كما قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لعلنا نختصر في الإجابات لعل يستفيد الكثير.
السائل الكريم يحض على إلقاء سؤاله
نعم
يذكر بأنه أحسن الله إليكم مقيم بالمملكة ستر الله أعراض جميع المسلمين وأنه بعد أكثر من 7 سنوات رجع إلى زوجته فوجدها حاملة فادعت أنه كان يتمثل في جني فيأتيها نعم يقول يا شيخ أنا في معضلة من أمري ما
هذه قصة تكرر كثيرا وحقيقة هذا أمر محال وليس بصحيح ولكن إن تابت توبة نصوحة وسترت عليها يكون هذا أولى. إن تابت إلى الله توبة نصوحة وسترت عليها أما أنه كان يأتيها جني فهذا غير صحيح هي تكذب هنا
يتمثل في جني
هذا غير صحيح غير صحيح. لكن أقول إن رأيت أنها صلحت حالها وتابت إلى الله توبة نصوحة فاستر عليها والولد للفراش وللعاهر الحجر نعم.
أحسن الله إليكم. هناك طريقة مشهورة في بعض البلدان الإسلامية وشهرتها تغني عن ذكرها شيخها يدعي أن أباه توفي ولم ينجب ثم في الليلة الأولى من قبره سمع عند قبره أنين فاجتمع أتباعه وقالوا لا بد لأنه مات قبل الزواج لا بد أن نزوجه فهيأوا له عروسا وبنوا لها على قبره فأصبحت حاملة. يقول الشيخ ذلك فأنا ذلكم الولد المبارك
بل الولد الشيطاني هذا ولد إبليسي باختصار. وهذا الشيخ الذي يقول هذا الكلام هو كذاب أشر بعد الموت لا يمكن أن يحيى ويتزوج. لما لم يحصل هذا للصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان هذا كله دجل يضحكون به الزنات على الناس الزنات والزانيات يضحكون به على الناس نعم.
أكثر من سؤال تقدم الإجابة عليه في درس البارحة ولله الحمد. يقولون ذكرتم النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وهذا مسجد الرسول صاد ونحو ذلك
أولا صاد هذه ليست صلاة على رسول الله قل صلى الله عليه وسلم أكمل الجملة. أما صاد هذه ما تنفعك ولا تؤجر عليها لا حسنة واحدة ولا 10 حسنات إذا قلت صاد أو صلعم لن تنال لا حسنة ولا 10 لكن قل صلى الله عليه وسلم أو اقرأ الصلاة الإبراهيمية أنا قلت لكم عشرات المرات قصة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن بحجرة عائشة واستمر الحال بناء على وصيته, واستمر الحال أكثر من 80 سنة وحجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد. فلما أراد الوليد التوسعة وسع المسجد حتى وصل الوضع الحالي. مع هذا كله حكام المسلمين حرصوا على أن يكون في هذه الزاوية ولم يتوسعوا كثيرا من الجهة الشرقية الجنوبية, ووضعوا جدران محرفة بحيث يستحيل معها استقبال القبر بدقة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, ويقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم
حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم, ما حكم الوعظ وقراءة القرآن قبل خطبة الإمام يوم الجمعة؟
الله, هذه الذي يظهر أنها بدعة, تكفي خطبة الجمعة, والعلماء بدعوا من يتحلقون يوم الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة, بل كل واحد يجلس في المسجد أو في بيته ويقرأ سورة الكهف ويقرأ ما ييسر الله له. نعم
صلى الله عليكم. الحديث في السنن نهى عن التحلق يوم الجمعة.
نعم.
يقول السائل الكريم, من دولة كذا لدي سيارة نقل أنقل المنتجات في البحر, البعض يطلب مني نقل بضائعه مع العلم أنها تكون أحيانا مسروقة من الدولة, هل يأثمني, هل يلحقني
نعم
إثم في ذلك؟
نعم نعم نعم, يلحقك ألف إثم, لقول الله سبحانه وتعالى ما دمت تعلم أنها مسروقة, قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا, فأنت تؤوي محدثا بهذه الطريقة فهي محرمة, وما تكسبه من ورائها فهو من أكل المال الحرام. نعم.
سائل كريم يقول, كنت مؤذنا بالأوقاف فترة من الزمن ثم انقطعت, هل هذا الانقطاع يؤثر على طول رقبتي يوم القيامة؟
لا أدري والله, لا أدري. نعم.
خذ الناس أعناق.
نعم, وأخبر الناس أنني لا أدري.
نعم, نعم. الله خير. السائل الكريم يقول,
هناك أمور لا يسأل عنها, أشياء غيبية, صح جاء حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة, لكن كونها يحصل لفلان خاصة أو لفلان دون فلان هذا علمه إلى الله.
السائل الكريم يذكر عن كرامة الله.
نعم.
لعله شيخ اسمه كرامة الله, صلى الله إليكم, يقول بأنه يحج كل سنة مع تعذر الحج في هذه الأزمنة المتأخرة, يحج كل سنة, هل هذا صحيح يا شيخ؟
ما أدري والله أيضا, كيف يحج كل سنة؟ يعني يحتال؟
جالس في بلده ويحج.
إن كان يحتال على التصريح فهو آثم, وإن كان يعني أنه يحج من أنه من أهل الخطوة أو أهل الخطلة أو أهل الضلال الذين يزعمون أنهم يحجون هم في بيوتهم, فهؤلاء كذابون, أفاكون, دجالون, حرامية, لصوص, يضحكون على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كم جلس وهو مشتاق إلى مكة ما استطاع الوصول إليها؟ كم سنة؟ ها؟ من يعرف التاريخ؟ عمرة القضاء عام كم؟
ها؟ سبعة.
عام سبعة, 7 سنين وهو يريد مكة ما استطاع الوصول إليها, ولو أراد الله لأوصله في لحظة, كما أسر به إلى بيت المقدس وعرج به إلى ماذا؟ إلى السماء. وهو هم يقصدون التشويش, هؤلاء أبعدوهم عنا, أين المسؤول ذا؟ أقول أقصد الذين يتكلمون يرفعون أصواتهم. أقول بارك الله فيكم, يعني هؤلاء الذين يقولون هم من الخطوة وأنهم يعني يذهبون ويحجون ويصلون في مكة ويعودون من ساعتهم, هؤلاء هم أشقى خلق الله لأنهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصد السؤال هذا ما في شيء يا شيخ, هذا موجود عند بعض الناس, هكذا يدجلون على الناس بمثل هذا هذه الأشياء, فلا بد أيضا أن نبين ذلك, لا بد من بيانه. أقول الرسول خل 7 سنين ما استطاع الوصول إلى مكة حتى أذن الله له في السنة 7 من الهجرة. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل الكريم: هل هناك دعاء مخصوص عند يقال عند رؤية الكعبة المشرفة؟
لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أدعية عن بعض السلف كلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. وإن دعا المسلم بأي دعاء أثناء الطواف وأثناء السعي فهذا شيء طيب مبارك إن شاء الله، أي دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم.
يقول سائل كريم: هل يجوز لي أن أجمع في النية بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لو أنك ما تمكنت أن تطوف في اليوم 10 واضطرت إلى التأخير لمرض أو تعب أو نحو ذلك، أو معك نساء لا يستطيعن، أو بعضهن حيض ولم تطهر بعد وأردت أن تؤخر إلى الوداع، فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج إن لم تكن سعيت قبل وكنت مقارنا مفردا، أما إن كنت متمتعا عليك سعيين: سعي مع الطواف الأول الحج وسعي بعد طواف الإفاضة للعمرة. فإذا سافرت بعد الطواف والسعي مباشرة يكفيك هذا عن طواف الوداع إن شاء الله. نعم.
يقول: سأتوجه للحج غدا إن شاء الله، هل هناك أدعية صحيحة عن النبي صاد تقال في الحج والعمرة؟
تقبل الله منا ومنك، ليس هناك أدعية خاصة، لكن إن حاولت أن تحفظ من الأدعية العامة التي توجد في كتب الأذكار الصحيحة فاحفظ. تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لكن احرص على الأدعية الصحيحة، وأدلك على كتابين مهمين: واحد حصن المسلم لجمعه الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله تعالى، والثاني صحيح الكلم الطيب لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لخصه من كتاب الكلم الطيب للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا حاولت أن تأخذ هذين الكتابين تجد مجموعة، شيخنا الشيخ عبد المحسن جمع في كتابه مجموعة من الأدعية الصحيحة في كتابه تبصير الناسك، وكذلك، وهذا لا يعني التقيد بها وحدها لكن فيها مجموعة طيبة. نعم.
يقول السائل الكريم: أنا مغترب لا غربة في للمسلمين في طيبة طيبة. يقول: أنا مغترب وأريد أن أعمل عمرة مع العلم أن علي دين، هل يجوز لي تلك العمرة؟
استأذن أصحاب الدين ثم اعتمر لا بأس، لا سيما إن كنت لم تؤدي العمرة الواجبة. نعم. سؤال الأخير.
نعم أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي تحريم الإحرام في حذاء مخيط مع العلم أنه لا يوجد في الأسواق غالبا إلا أحذية مخيطة.
أحسنت، هذا مهم جدا يا أخي الكريم. الفقهاء عندما قالوا لا يلبس المخيط يعنون ما فصل على عضو من أعضاء الجسم، أما الحذاء ما دامت تحت الكعبين بدون جورب يعني بدون شراب فلا بأس أن تلبسها ولو كانت مخيطة، الساعة ولو كانت مخيطة، الحزام الذي تربط به الإحرام حتى ولو كان مخيطا لا حرج في ذلك إن شاء الله، الحذاء تبدلها وملابس الإحرام تبدلها حتى ولو كان فيها مخيطا، المهم أن تكون تحت إيش؟ تحت الكعبين ولو كانت مخيطة لا حرج. المخيط عبر به بعض السلف بعد 100 من يقصدون به أن تلبس القميص أو الثياب. طيب العمامة ليست مخيطة، تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. الطاقية ليست مخيطة، تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. ليست القضية قضية مخيطة أو غير مخيطة، قضية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب والقمص والعمائم والخفاف التي فوق الكعبين وكذلك السراويل. طيب السراويل والبرانس، السراويل لو كانت غير مخيطة ملفوفة تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز وهي غير مخيطة. هي نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله هذه الليلة هذا المنسك المبارك، والحمد لله ختمناه في 7 أيام ونختمه في 7 أيام بإذن الله تبارك وتعالى. فضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن الدين مبني على أصلين. قال رحمه الله تعالى بعدما ذكر أحسن الله إليكم
الزيارة
الشرعية والزيارة البدعية،
أي
نعم أحسن الله إليكم، قال: وذلك أن الدين مبني على أصلين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد إلا بما شرع. لا نعبده بالبدع، لا نعبده بالبدع، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال رحمه الله: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحده، فالله هو المعبود والمسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والقرآن مملوء من هذا، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وإلى قوله تعالى: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال تعالى أيضا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآيتين.
هذا تعقيب على ما تقدم من ذكر الشيخ رحمه الله لأنواع الزيارة الشرعية والبدعية، وقد بيّن ضوابط الشرعية فلا يزاد عليها، وما عداها فإنه بدعي، لأنك إذا عرفت الشرع فاعلم أن ما خرج عنه فإنه ماذا؟ فإنه محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم بيّن المصنف رحمه الله أن مبنى العبادة على أصلين: أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن ديننا دين كامل، لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فمن زاد في دين الله ما ليس منه فقد اتهم الشرع بالتقصير وعدم الكمال، وهو تشريع بما لم يأذن به الله، ولذلك ذكر المصنف الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المعنى أو قبل ذلك، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيش؟ فقد كفيتم، فقد كفيتم. ويقول أيضا، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو ماذا؟ فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ماذا؟ ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر المصنف عدد من الآيات التي تدل على وجوب الإخلاص والمتابعة، وذكر بعض أقوال السلف، من ذلك قول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأكثر سورة الزمر فهي استكمال لهذا المعنى. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت هاتان الآيتان في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم هؤلاء الجن والإنس لا يعلمون، لذلك بقوا على عبادتهم. يقول الحافظ في الفتح: استمر الإنس على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك لكونهم ماذا؟ أسلموا، لكونهم أسلموا. وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه، لأنه إن كان خالصا ولم يكن صوابا فهو غير مقبول، ولو كان صوابا ولكنه غير مخلص لله سبحانه وتعالى فإنه غير مقبول ولا قيمة له، وإن بلغ مثل عنان السماء. وذلك لأن المبتدع يفعل البدعة يظن أنها دين يقربه إلى الله، فالذين يعبدون القبور ويذبحون لأصحاب القبور ويقولون: مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، مدد يا قادري، مدد يا شاذلي، مدد يا عيدروس، مدد يا تيجاني، مدد يا جيلاني، مدد مدد إلى آخره، والله هؤلاء كلهم مشركون، كلهم يعبدون غير الله، لأن المدد لا يطلب إلا ممن؟ من الذي يملك المدد؟ الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز وتنزع الملك من تشاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا عيسى، ولا حسين، ولا علي رضي الله عنهما، وإنما تقول مدد يا الله، مدد يا الله. جئت ذات يوم إلى شيخ في بلد ما أختبر عنده في مادة معينة خارج المملكة، فلما أخبروه أنني من المدينة قال: مدد يا رسول الله. فقلت له وأنا الاختبار عنده، فقلت له: مدد يا الله. قال هذا الشيخ: أنت شجاع. قلت: أنا لست شجاع، لكن هذا دين الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ما ضرني في الاختبار، لكن الشاهد أنه يعني هذه كلمته. نعود إلى كلام الإمام مالك، يقول: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الذين يعملون حوليات ويعملون وعدة، سمعتم بالوعدة؟ تعرفون الوعدة؟ ذبائح تذبح لغير الله عند أصحاب القبور في كل عام في بعض البلاد الإسلامية بل وبعض البلاد العربية، فهذه الوعدة شرك بالله عز وجل، شرك بالله. هنا كتاب عنوانه كنت قبوريا، كنت قبوريا، ألفه أحد إخواننا أصحاب العقيدة الصحيحة في بلد الكنانة، وذكر قصته. يقول أنا جئت ذات يوم فبحثت عن أكبر خروف وجدته في البلد، يقول فاشتريته بأغلى الأثمان وذهبت به لأذبحه على أعتاب البدوي. يقول فجئت عند أختي وإذا هي وزوجها من أهل العقيدة الصحيحة، فقالوا يا فلان أين تذهب بهذا الخروف؟ قال أذهب لأذبحه عند قبر البدوي. قالوا يا فلان ألا ترى تعرف قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ قال بلى. قالوا طيب تأمل الآية، هل إذا ذبحته لمخلوق هل كنت قد ذبحته لله؟ قال لا. قالوا طيب اقرأ قول الله تعالى فصل لربك وانحر. الصلاة لمن؟ قال لله. قال والذبح والنحر لمن؟ قال لله. اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. يقول فما مضت دقائق إلا وأنا أسلم من جديد وعرفت أنني كنت على الشرك. يقول فذبحناه في البيت وأكلناه لوجه الله ووزعناه على الفقراء في بيت أخته وصهره. فانتبه الحق وأبلج يا عباد الله، لمن كانت عنده فطرة سليمة يستطيع أن الآن لما يأتيك شخص ويقول أنا أذبح للسيد فلان، ويأتي شخص يقول بسم الله اللهم لك وإليك وبك، ما الفرق بينهما؟ كما بين الثرى والثريا وكما بين الشمس واللمس. شخص يقول ذبحت لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، شخص آخر يقول أنا أذبح لك أيها البدوي، أيهما الذي على الحق؟ ها أجيب عباد الله الأول، أما الثاني فهو إيش؟ مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله، أنا أعرف أن بعض من يسمع قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أنت تساءل بينك وبين نفسك، بين شخص جاء بذبيحة وقال اللهم إنها لوجه الله وآخر قال إنها للحسين أو للبدوي، أليس بينهما كما بين الثرى والثريا؟ أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل ماذا يماني. فاتقوا الله يا من تذبحون للقبور، اتقوا الله، والله لا تنفعكم هذه القبور، ويوم القيامة الصالح منهم سوف ماذا يتبرأ ممن يذبح له، والطالح يقرن مع من عبده فيلقى في جهنم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. إنكم وما تعبدون ماذا؟ من دون الله حصب جهنم. يقرن من يعبد اللات والعزة ومنات وهبل والبدوي والنقشبندي من يعبدهم من دون الله، إن كان هؤلاء صالحين يتبرؤون منهم، وإن كانوا غير صالحين فإنهم يقرنون معهم في جهنم والعياذ بالله. فانتبهوا يا عباد الله، أخلصوا أعمالكم لله، لا تنقضوا الحج. والله لو حججت وطفت وسعيت ورميت الجمرات فإذا وصلت إلى بلدك ذهبت إلى صاحب القبر تطوف به وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ألم تكن قد نقضت حجك؟ ها؟ فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات. قال: ومثل هذا في القرآن كثير، بل هذا مقصود القرآن ولبه، وهو مقصود دعوة الرسل كلهم، وله خلق الخلق كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة، والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، وغيرها فيها شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم، مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها، فإنه ليس من الدين. ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المنكرة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وهذا في أصح القولين غير مشروع، حتى صرح بعض من قال ذلك: إن من سافر هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية. وكذلك من يقصد بقعة لأجل طلب مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة، حيث يجعلون الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال: ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن
فيه عبادة.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عما فيه
عبادة
لغير الله وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالحين، مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي أو صالح، أو يسجد لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه. وقالوا إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، والحديث عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال: وهذه الأحاديث في الصحاح، وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد أو تعليق الشعر في القناديل فبدعة مكروهة.
بين المصنف رحمه الله تأكيدا لما تقدم من أن اتخاذ المشاهد والأولياء والمقامات معابد تحولها إلى معابد جاهلية وثنية، فالذين يتعلقون بقبور الأولياء اتخذوهم آلهة من دون الله، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث وأزيد حديثين أيضا. المصنف ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي بخمس، قال ماذا؟ إن الذين كانوا من قبلكم اتخذون قبورا بأي مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث آخر أنه عندما كان يحتضر، عندما حضرته الوفاة، كان يطرح خميصة على وجهه إذا اغتم كشفها وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعندما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه في أرض الحبشة من البناء على القبور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ثم قال: أولئك ماذا؟ شرار الخلق عند الناس، عند الله، شرار الخلق عند الله. وفي حديث آخر: إن شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن التوجه إليها أثناء الصلاة، فنهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها والتوجه إليها. وقد نبهتكم أكثر من مرة أن من يتعمد التوجه إلى القبر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بطلت صلاته، إذا تقصد ذلك وإذا قصد ذلك وتعمده. نعم.
قال رحمه الله: ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه. وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه، بل غيره من التمر البرني والعجوة خير منه. والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كما جاء في الصحيح: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: ولم يجعن في الصيحاني شيء. وقول بعض الناس إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جهل منه، بل إنما سمي بذلك ليبسه، فإنه يقال تصوح التمر إذا يبس. وهذا كقول بعض الجهال إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة، ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهما، بل كل هذا مستخرج بعده. قال: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. قال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده. قال: فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله، بأصوات عالية من أقبح المنكرات؟ ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية ولا منخفضة، بل ما في الصلاة من قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والمشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي المسند أن رجلا قال: يا رسول الله، أجعل عليك ثلث صلاتي؟ قال: إذن يكفيك الله ثلث أمرك. قال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: إذن يكفيك الله ثلثي أمرك. قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقد رأى عبد الله بن حسين شيخ الحسنيين في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده، قال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. قال: ولهذا كان السلف رحمه الله يكثرون الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره لقراءة ختمة ولا إيقاد شمع وإطعام وإسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، بل كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك. وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب الصلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال: وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال: والله هو المعبود المسؤول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليه. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال: فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى، وأما التوكل فعلى الله وحده والرغبة فإليه وحده كما قال الله تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، وقالوا إنا إلى الله راغبون، ولم يقولوا هنا ورسوله كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل، بل قوله من جنس الكفر، فإن الله وحده وحسب كل مؤمن به، والحسب الكافي كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. قال: ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادات والإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم له حق كالإيمان به وطاعته واتباع سنته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال رحمه الله: وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. أظن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، واضح جدا. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على وجوب الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه لا يجوز أن نعتقد معتقدات ليست من دين الله، ومنها زيارة بعض المقامات والتعلق بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات. وذكر أن بعض الناس يفضل ما يسمى بالتمر الصيحاني، وهو أسوأ تمر في المدينة، أسوأ تمر في المدينة، لأنه ناشف جاف لا ليس له طعم، وجعلوا فيه أحاديث أنه أخذ من 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 الصوحاء من وهو يعني أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب. كذلك ما يقال عن العين الزرقاء التي كانت تسقي أهل المدينة إلى ما قبل نحو 30 عاما والآن انقطعت، يقول أنها جاء بها الرسول من مكة، هذا كله كذب. وكثير ما يذكر بعض الناس، لكن البرني والعجوة جاءت فيها أحاديث سمعتم بعضها، فلا بأس بأن تؤكل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني استشفاء بها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع من تمر العجوة كان له وقاية من السم والسحر في يومه ذلك. أما زمزم فيسن لا بأس أن تأخذ منه وتسافر به وتتضلع منه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. أما تراب المدينة أو تراب مكة أو تراب أحد أو تراب البقيع أو تراب البئر الفلانية أو كذا، فهذا كله دجل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ومن تعلق بها زعما أنها تشفيه فقد كفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكر في ختام هذه الرسالة المباركة أن المعول عليه هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله، هذا هو المعول عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأزواجكم وتجار وأموال اقترفتموها وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن التعلق بأماكن كذلك. نبه إلى شيء، هناك سبحة يبيعها بعض المخرفين. أولا، السبحة لا أصل لها في الدين، وإنما عليك أن تسبح بأصابعك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أفتى من أفتى بغير ذلك. الثاني، يزعمون أن هناك سبحة تباع بآلاف الريالات، وأنها من تربة أحد أو من تربة البقيع أو من تربة المدينة أو نحو ذلك، فهذا كله دجل. لا تغتر يا عبد الله، لا تشتري هذا، فإن التعلق بها توكل على غير الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، وقال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. فعلينا أن نتأمل هذه الخاتمة عظيمة في آخر هذا الكتاب، فادرسوها وقرؤوها مرة ومرتين وثلاث، تستفيدون بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم الحج المبرور والسعي المشكور، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا كما دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو الدرس الأخير إلى ما بعد الحج إن شاء الله. تقبل الله منا وإياكم وجميع المسلمين، وجمعنا وإياكم على الخير دائما، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حمل زمزم أحسن الله إليكم.
حمل زمزم لا بأس، جيد، إلى بلدك وشربه والاستفادة منه.
والاغتسال به والوضوء؟
الاغتسال يرى بعض العلماء غير ذلك، ولكن الوضوء جائز.
أحسن الله إليكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لم يثبت فضل في نوع من التمر إلا ما كان في البرني والعجوة.
نعم.
وصدق رحمه الله. أما العجوة ففي الصحيحين والموطأ، وأما البرني أحسن الله إليكم تقدم معنا قبل زمان.
نعم.
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل البحرين، الأحساء
نعم.
أي نعم، يا أهل البحرين إن خير طعامكم البرني كله دواء وليس فيه داء.
نعم.
وعلق الحافظ رحمه الله قال والمستغرب أنه لا يدخل، قال بعض العلماء إنه لا يدخله السوس البرني.
هناك من يجعل البرني هو الإخلاص الخلاص الذي يسمى بماذا؟ بالخلاص. يقول البعض اختلف في نوع البرني ما هو. نعم.
صلى الله عليكم. عندنا في المدينة البرني، برني العيص،
وفي في العيص وفي في الأحساء وفي
نعم،
وهناك من يرى أنها، والله أعلم. نعم.
إذا نستكثر منه.
نعم. إذا الله أكثر. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى وقد رأى عبد الله بن حسين هو زين العابدين الذي تذكرونه دائما.
علي بن حسين زين العابدين، قيل هو وقيل ابنه عبد الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم وقد أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى، وضع مجلس خاص بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسمر في اليوم والليلة عنده، هل هو من الدين؟
أبدا، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك، وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك كما قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لعلنا نختصر في الإجابات لعل يستفيد الكثير.
السائل الكريم يحض على إلقاء سؤاله.
نعم
يذكر بأنه أحسن الله إليكم مقيم بالمملكة، ستر الله أعراض جميع المسلمين، وأنه بعد أكثر من 7 سنوات رجع إلى زوجته فوجدها حاملة، فادعت أنه كان يتمثل في جني فيأتيها. نعم. يقول يا شيخ أنا في معضلة من أمري. ما
هذه قصة تكرر كثيرا، وحقيقة هذا أمر محال وليس بصحيح، ولكن إن تابت توبة نصوحة وسترت عليها يكون هذا أولى. إن تابت إلى الله توبة نصوحة وسترت عليها، أما أنه كان يأتيها جني فهذا غير صحيح، هي تكذب هنا.
يتمثل في جني،
هذا غير صحيح، غير صحيح. لكن أقول إن رأيت أنها صلحت حالها وتابت إلى الله توبة نصوحة فاستر عليها، والولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك طريقة مشهورة في بعض البلدان الإسلامية وشهرتها تغني عن ذكرها، شيخها يدعي أن أباه توفي ولم ينجب، ثم في الليلة الأولى من قبره سمع عند قبره أنين، فاجتمع أتباعه وقالوا لا بد، لأنه مات قبل الزواج لا بد أن نزوجه، فهيأوا له عروسا وبنوا لها على قبره فأصبحت حاملة. يقول الشيخ ذلك فأنا ذلكم الولد المبارك.
بل الولد الشيطاني، هذا ولد إبليسي باختصار. وهذا الشيخ الذي يقول هذا الكلام هو كذاب أشر، بعد الموت لا يمكن أن يحيى ويتزوج. لما لم يحصل هذا للصحابة والتابعين، تابعين لهم بإحسان؟ هذا كله دجل يضحكون به الزنات على الناس، الزنات والزانيات يضحكون به على الناس. نعم.
أكثر من سؤال تقدم الإجابة عليه في درس البارحة ولله الحمد. يقولون ذكرتم النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهذا مسجد الرسول صاد ونحو ذلك.
أولا صاد هذه ليست صلاة على رسول الله، قل صلى الله عليه وسلم أكمل الجملة، أما صاد هذه ما تنفعك ولا تؤجر عليها لا حسنة واحدة ولا عشر حسنات. إذا قلت صاد أو صلعم لن تنال لا حسنة ولا عشرا، لكن قل صلى الله عليه وسلم أو اقرأ الصلاة الإيش الإبراهيمية. أنا قلت لكم عشرات المرات قصة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دفن بحجرة عائشة، واستمر الحال بناء على وصيته، واستمر الحال أكثر من 80 سنة وحجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد. فلما أراد الوليد التوسعة وسع المسجد حتى وصل الوضع وصل للوضع الحالي. مع هذا كله حكام المسلمين حرصوا على أن يكون في هذه الزاوية، ولم يتوسعوا كثيرا من الجهة الشرقية الجنوبية، ووضعوا جدران محرفة بحيث يستحيل معها استقبال القبر بدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم
حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم الوعظ وقراءة القرآن قبل خطبة الإمام يوم الجمعة؟
الله، هذه الذي يظهر أنها بدعة، تكفي خطبة الجمعة، والعلماء بدعوا من يتحلقون يوم الجمعة يعني قبل صلاة الجمعة، بل كل واحد يجلس في المسجد أو في بيته ويقرأ سورة الكهف ويقرأ ما ييسر الله له. نعم
صلى الله عليكم. الحديث في السنن نهى عن التحلق يوم الجمعة.
نعم.
يقول السائل الكريم: من دولة كذا لدي سيارة نقل أنقل المنتجات في البحر، البعض يطلب مني نقل بضائعه مع العلم أنها تكون أحيانا مسروقة من الدولة، هل يأثمني؟ هل يلحقني
نعم
إثم
في ذلك؟ نعم نعم نعم، يلحقك ألف إثم، لقول الله سبحانه وتعالى ما دمت تعلم أنها مسروقة، قول الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، فأنت تؤوي محدثا بهذه الطريقة فهي محرمة، وما تكسبه من ورائها فهو من أكل المال الحرام. نعم.
سائل الكريم يقول: كنت مؤذنا بالأوقاف فترة من الزمن ثم انقطعت، هل هذا الانقطاع يؤثر على طول رقبتي يوم القيامة؟
لا أدري والله لا أدري. نعم. نعم، وأخبر الناس أنني لا أدري.
نعم. نعم. الله خير. السائل الكريم يقول:
هناك أمور لا يسأل عنها، أشياء غيبية، صح جاء حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لكن كونها يحصل لفلان خاصة أو لفلان دون فلان هذا علمه إلى الله.
السائل الكريم يذكر عن كرامة الله.
نعم.
لعله شيخ اسمه كرامة الله، صلى الله إليكم. يقول بأنه يحج كل سنة مع تعذر الحج في هذه الأزمنة المتأخرة، يحج كل سنة، هل هذا صحيح يا شيخ؟
ما أدري والله أيضا، كيف يحج كل سنة؟ يعني يحتال؟
جالس في بلده ويحج.
إن كان يحتال على التصريح فهو آثم، وإن كان يعني أنه يحج من أنه من أهل الخطوة أو أهل الخطلة أو أهل الضلال الذين يزعمون أنهم يحجونهم في بيوتهم، فهؤلاء كذابون أفاكون دجالون حرامية لصوص يضحكون على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كم جلس وهو مشتاق إلى مكة ما استطاع الوصول إليها؟ كم سنة؟ ها؟ من يعرف التاريخ؟ عمرة القضاء عام كم؟
ها؟ سبعة.
عام سبعة، سبع سنين وهو يريد مكة ما استطاع الوصول إليها، ولو أراد الله لأوصله في لحظة، كما أسر به إلى بيت المقدس وعرج به إلى ماذا؟ إلى السماء. وهو هم يقصدون التشويش، هؤلاء أبعدوهم عنا، أين المسؤول ذا؟ أقول أقصد الذين يتكلمون يرفعون أصواتهم. أقول بارك الله فيكم، يعني هؤلاء الذين يقولون هم من الخطوة وأنهم يعني يذهبون ويحجون ويصلون في مكة ويعودون من ساعتهم، هؤلاء أنهم أشقى خلق الله لأنهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصد السؤال هذا ما في شيء يا شيخ، هذا موجود عند بعض الناس هكذا يدجلون على الناس بمثل هذا الأشياء، هذه الأشياء، فلا بد أيضا أن نبين ذلك، لا بد من بيانه. أقول الرسول أخذ 7 سنين ما استطاع الوصول إلى مكة حتى أذن الله له في السنة 7 من الهجرة. نعم،
شكر الله لكم. يقول السائل الكريم: هل هناك دعاء مخصوص عند يقال عند رؤية الكعبة المشرفة؟
لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أدعية عن بعض السلف كلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. وإن دعا المسلم بأي دعاء أثناء الطواف وأثناء السعي فهذا شيء طيب مبارك إن شاء الله، أي دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم.
يقول سائل الكريم: هل يجوز لي أن أجمع في النية بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لو أنك ما تمكنت أن تطوف في اليوم 10 واضطرت إلى التأخير لمرض أو تعب أو نحو ذلك، أو معك نساء لا يستطيعن، أو بعضهن حيض ولم تطهر بعد وأردت أن تؤخر إلى الوداع، فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج إن لم تكن سعيت قبل وكنت مقارنا مفردا، أما إن كنت متمتعا عليك سعيين، سعي مع الطواف الأول الحج وسعي بعد طواف الإفاضة للعمرة. فإذا سافرت بعد الطواف والسعي مباشرة يكفيك هذا عن طواف الوداع إن شاء الله. نعم،
يقول: سأتوجه للحج غدا إن شاء الله، هل هناك أدعية صحيحة عن النبي صاد تقال في الحج والعمرة؟
تقبل الله منا ومنك، ليس هناك أدعية خاصة، لكن إن حاولت أن تحفظ من الأدعية العامة التي توجد في كتب الأذكار الصحيحة فاحفظ، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لكن احرص على الأدعية الصحيحة، وأدلك على كتابين مهمين: واحد حصن المسلم لجمعه الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله تعالى، والثاني صحيح الكلم الطيب لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لخصه من كتاب الكلم الطيب للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا حاولت أن تأخذ هذين الكتابين تجد مجموعة، شيخنا الشيخ عبد المحسن جمع في كتابه مجموعة من الأدعية الصحيحة في كتابه تبصير الناسك، وكذلك، وهذا لا يعني التقيد بها وحدها لكن فيها مجموعة طيبة. نعم،
يقول السائل الكريم: أنا مغترب، لا غربة في للمسلمين في طيبة طيبة، يقول: أنا مغترب وأريد أن أعمل عمرة، مع العلم أن علي دين، أن علي دينا، هل يجوز لي تلك العمرة؟
استأذن أصحاب الدين ثم اعتمر لا بأس، لا سيما إن كنت لم تؤدي العمرة الواجبة. نعم، سؤال الأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي تحريم الإحرام في حذاء مخيط، مع العلم أنه لا يوجد في الأسواق غالبا إلا أحذية مخيطة.
أحسنت، هذا مهم جدا يا أخي الكريم. الفقهاء عندما قالوا لا يلبس المخيط يعنون ما فصل على عضو من أعضاء الجسم، أما الحذاء ما دامت تحت الكعبين بدون جورب يعني بدون شراب فلا بأس أن تلبسها ولو كانت مخيطة، الساعة ولو كانت مخيطة، الحزام الذي تربط به الإحرام حتى ولو كان مخيطا لا حرج في ذلك إن شاء الله، الحذاء تبدلها وملابس الإحرام تبدلها حتى ولو كان فيها مخيطا، المهم أن تكون تحت إيش؟ تحت الكعبين ولو كانت مخيطة لا حرج. المخيط عبر به بعض السلف بعد 100 من يقصدون به أن تلبس القميص أو الثياب. طيب العمامة ليست مخيطة، تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. الطاقية ليست مخيطة، تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز. ليست القضية قضية مخيط أو غير مخيط. قضية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثياب والقمص والعمائم والخفاف التي فوق الكعبين وكذلك السراويل. طيب السراويل لو والبرانس السراويل لو كانت غير مخيطة ملفوفة تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز وهي غير مخيطة. اي نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.